بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إن العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه ويرجو به مغفرة ربه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، ويقف عند حدوده، لا يكون عملا صالحا متقبلا عند الله عز وجل إلا بشرطين أساسيين، وإن شئت سميتهما ركنين: لا تصح العبادة بدونهما، ولا يتقبل أي عمل إلا بتحقيقهما. وهذان الشرطان يا عبد الله جمعهما الله عز وجل في آخر آية من سورة الكهف، حيث قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان الشرطان اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة وعشرات الآيات وعشرات الأحاديث هما: إخلاص العمل لله وحده، وأن يكون العمل مطابقا لما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دل على شرطية الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا دل على شرطية وجوب السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا دون زيادة ولا نقصان. وهذان الركنان أو الشرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص، بل هما متلازمان مرتبطان. فلو ادعى شخص أنه مخلص لله ونيته طيبة وقلبه طيب ويريد بعمله وجه الله، لكن هذا العمل ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فهذا الإخلاص لا قيمة له، بل هو باطل. ولو أن شخصا عمل عملا صالحا موافقا لهدي الكتاب والسنة، لكنه أراد به الرياء أو السمعة أو الشرك أو محمدة الناس، فلا قيمة لهذا العمل ولو بلغ عنان السماء، ولو كان مثل زبد البحر. إذن لا بد من هذين الشرطين، ولا بد من تحققهما في أي عمل نريد أن يكون لنا ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. وقد دلت على الإخلاص آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقوله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وقوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وهو حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، والإخلاص يناقضه الشرك تماما، فلا بد أن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله حتى يكون الإخلاص صحيحا. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والذي يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن تتقبل منه إلا بتحقق الإخلاص ضمن سبعة شروط أخرى، ولا يكفي أن تنطق بها باللسان وأنت لا تفقه معناها ولا تعمل بمقتضاها. فشروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والمحبة المنافية للبغض. إن لم تتحقق هذه الشروط فلا يمكن أن يسمى الشخص مخلصا لله، بل بطلت دعواه تلك. فمما يناقض الإخلاص التوجه لأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. يعمد مسلم أو من يقول إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يذهب إلى ميت في قبره بنيت عليه قبة تعبد من دون الله يذبح لها وينذر لها، فيمد يده إليه: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أجرني يا فلان. وهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، حتى ولو كان المستغاث به نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو عبدا صالحا وليا من أولياء الله. لا تطلب المدد إلا من الله. لا يغرنك تلك القباب التي عبدها الناس من دون الله والتي يقيمونها على أضرحة الموتى ويتعلقون بها من دون الله ويقيمون لها الحفلات السنوية والموالد البدعية ويتعلقون بها من دون الله، يسألون أصحابها ما لا يسأل إلا ممن إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا وأيم الله لهو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم يأتي إلى قبر نبي أو ولي ويقول مدد يا فلان، هذا كله قد بطل وكأنه لم يكن، بطلت صلاته وصيامه وقبل ذلك توحيده. فانتبه يا عبد الله، الإخلاص عزيز لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني يا عبد الله الذي لا بد منه مع الإخلاص هو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل صغيرة وكبيرة في أقواله وأفعاله وتقريراته والتأسي به والتمسك بسنته قولا وعملا واعتقادا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، نسأل أن يحشرنا وإياكم معه في جنات النعيم، لم ينتقل إلى النبي إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن أمته خير ما يجزي به نبيا عن أمته. ولذلك نشهد أنه قد أكمل الله به الدين وبلغنا كل ما سمعه من ربه جل وعلا، كل ما أوحى إليه به ربه ونزل به جبريل بلغه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص، ولم يدخر وسعا في تبليغ ذلك. لذلك يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، أكمله الله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولذلك كانت هذه الآية هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم لبيان أن الدين قد اكتمل. قد أكمله الله جل وعلا. جاء قال بعض اليهود بحضرة عمر رضي الله عنه: إنه قد أنزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، يوم عرفة بمكة في حجة الوداع، لكن الأعياد توقيفية لا نأتي بأعياد من عند أنفسنا، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا ما أوضحه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما قال: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومما جاء في وجوب الاقتداء بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أوضحه لنا، ولا شيء يبعد عن الله إلا حذرنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع ومقارفتها، وبين أنها مردودة على أصحابها، والبدع كل ما أحدث في الدين على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بدع بدون استثناء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كثيرا ما تمثل إمام الهجرة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بهذا البيت، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وهو الذي قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولما جاءه رجل يقول له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السائل المتعنت الغالي المتنطع، قال: لكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. قال: ويحك، لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال المسكين المتعنت: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. قال: ويحك، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر يا عبد الله من البدع ما ظهر منها وما بطن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالبدع وإن رأينا أكثر الناس يفعلها لكنها ضلالة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول اليهود ذات يوم للصحابة: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال له الصحابة: نعم. قال له من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة. إذن الدين كامل، لا يجوز أن نزيد فيه ولا ينقص. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. حتى الطائر، حتى الذر، كل شيء بين فيه علوما نافعة. فعلينا أن نقتفي أثره وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في البعد عن البدع والخرافات التي أحدثها الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الناس ينهمكون في فعل البدع وفي الوقت الذي يتركون فيه ماذا؟ السنن. يفعلون البدعة ويتركون ماذا؟ السنة. يفعلون البدعة ويتركون السنة. ألا وإن من البدع التي أحدثها الناس بعد أكثر من 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما يسمى بالاحتفال بعيد المولد. فهذه بدعة منكرة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحابه من بعده، ولم يفعلها الخلفاء الراشدون، ولم يفعلها التابعون، ولم يفعلها التابعون لهم بإحسان، ولم تفعل في القرون المفضلة، ولم يفعلها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا غيره من أئمة الهدى والدين كالبخاري ومسلم والأوزاعي وعبد الرزاق والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، ولم يفعلها أحد من المتقدمين. إذن متى وقعت هذه الحفلات البدعية؟ وأنا أعرف وفقك الله أنك حريص على السنة، لذلك تجرد لفهم السنة واتبع السنة واترك البدعة، وأنت تريد القبول عند الله، والقبول لا يتحقق إلا باتباع السنة والبعد عن ماذا؟ عن البدعة. إذا متى حدثت هذه الموالد؟ حدثت بعد 400 سنة في عهد الدولة المسمى بالفاطمية، وهي الدولة العبيدية القداحية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية التي على منهج الباطنية القرامطة، والتي غيرت كثيرا من معالم الدين، حتى إن أحدهم ادعى الألوهية وهو المسمى بالحاكم بأمره، يقول فيه شاعره الملحد: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. لما حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون نشروا كثيرا من الخرافات والبدع، ودخلوا على بعض المسلمين من جهة الاحترام وحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنتم ألا تحبون نبيكم؟ قالوا: بلى. قالوا: طيب هذا اليهود، هؤلاء اليهود يقيمون احتفالا بمولد موسى وعزير، وهؤلاء النصارى يقيمون احتفالا بمولد عيسى عليه السلام، فلما لا تقيمون أعيادا تحتفلون فيها بمولد من؟ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظر كيف دخل عليهم إبليس، وهكذا هو له مداخل بهذه الطريقة دائما وأبدا. فبدأوا يحيون الموالد، وكثرت حتى بلغت العشرات إن لم تكن المئات، حتى أحدثوا أعيادا للبصل والعدس والثوم، ولا أدري ما غيرها من الخضروات. فلما جاء القائد الهمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ألغى جميع هذه الموالد التي أحدثها من؟ العبيديون المسمون بماذا؟ بالفاطميين. ارجع إلى كتاب الخطط المقريزي تجد هذه المعلومة واضحة. وما أن مات صلاح الدين رحمه الله وتولى الملك عمه المظفر، حتى أعاد تلك الموالد كلها بأكثر مما كانت عليه في عهد من؟ في عهد العبيديين، وصارت تنتشر وتزيد إلى يومنا هذا. يحتفل بمولد كل عظيم أو كل من يظن أنه عبد صالح، حتى لقد احتفل ببعض الطواغيت بمواليد بعض الطواغيت الذين لم يسجدوا لله سجدة ولم يركعوا لله ركعة، ويظن بأنهم أولياء، وهم أولياء أولياء الشياطين والعياذ بالله. طيب يا عبد الله، وأنت تريد الحق وتبحث عنه وفقك الله، إذا علمت أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولم يفعل في القرون المفضلة ولا الأئمة الأربعة ولا غيره من أئمة الهدى والدين، ألا يكون محدثا في دين الله بعد أن لم يشرع؟ ثم يا عبد الله تذكر وفقني الله وإياك أن الوحي قد انقطع من السماء ولم يعد هناك وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، انتهى الوحي. رأوا بلالا وأم أيمن يبكيان رضي الله عنهما تأثرا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم البعض: كيف تبكيان وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلى ما هو خير من هذه الحياة الدنيا الزائلة؟ قالوا: والله إننا لا نبكي فقط موته أو فقده، مع أنه فقيد عظيم، لكننا نبكي ماذا؟ من يكمل؟ انقطاع الوحي من السماء. نبكي انقطاع الوحي، كانت إذا جاءت مشكلة نزل بها ماذا؟ الوحي. وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى انقطع الوحي. فإذا كان الوحي قد انقطع، أي عمل يتقرب به إلى الله بعد انقطاع الوحي لابد أن يكون ماذا؟ بدعة من البدع التي أنزلها الناس أو التي فعلها الناس، ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي قول على الله بغير علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وافتراء على الله وافتيات على الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واتباع للهوى، وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع: إنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا تدع مفصلا إلا دخلت. إذن يا عبد الله انتبه وفقك الله. طيب، لو طرحوا عندنا شبهة طرح أصحاب الموالد البدعية شبهة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام متى؟ 12 من ربيع الأول؟ ها؟ حاشا لله، سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. تمسكوا بكلمة ولدت ولم يفهموا الحديث أبدا، وما دام قد إنه يوم ولدت فيه إذن نقيم نحن الموالد بعد 400 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم. نقول لمناقشة هذا الاستدلال الفاسد إن هذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام ولم يسأل عن حفلات ولا إقامة سرادقات ولا ذبح ذبائح ولا صنع حلويات. سئل عن ماذا؟ ها؟ عن الصيام. هذا واحد. اثنين، سئل عن صيام يوم من كل ايه؟ ها؟ اكملوا كل شهر، كل سنة، من كل اسبوع. سئل عن صيام يوم الاثنين، والمقصود من كل اسبوع، وليس يوما معينا في السنة، وليس هو اليوم الثاني عشر، وإنما سئل عن صيام يوم الاثنين. والناس يرقصون ويطبلون ويزمرون بدلا من الصوم. الأمر الثالث أن من صام يوم الاثنين وافق سنة عظيمة، وهو أنه يوم تعرض فيه ماذا؟ الأعمال على الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا ماذا؟ وأنا صائم. فأين هذا من الثاني عشر من ربيع الأول؟ والأمر الرابع أن من واظب على صيام يوم الاثنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صام أقل شيء، إذا يعني تركنا شهر رمضان لأنه يصام بطبيعة الحال، يكون قد صام تقريبا 46 يوما قربة لله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس أن هذا لم يحدث إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 400 سنة. وأنا أطلب من الإخوة أن يأتوني بدليل واحد أن أحدا فعله من الصحابة أو التابعين كما قلت، وأعطيتهم مهلة سنة كما ذكرت ذلك قبل أيام، مهلة سنة، ائتوني بدليل واحد يدل على مشروعية الاحتفال بهذا اليوم. والأمر السادس، هل التعظيم في الاتباع أم في الابتداع؟ ها؟ في الاتباع. قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والابتداع مخالفة أم طاعة؟ معصية أم طاعة؟ الابتداع معصية. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فإذن هو معصية. فكيف تقرب إلى الله بالمعصية؟ والأمر السابع، لو قالوا نحن نفعل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم: لا شك أن محبته يجب أن تكون فوق محبة كل شيء، حتى النفس والوالد والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة الحقيقية. ولذلك لما جاء الأعرابي ودخل قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. قال: المرء مع من أحب. فلما قال لهم المرء مع من أحب، يقول: ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هناك أمر ثامن. قد يقولون: نحن ما أحدثنا شيئا، فقط نحن نقرأ السيرة النبوية والأحاديث النبوية. طيب لماذا يا عبد الله تخصص هذا اليوم؟ اجعل السيرة دأبك وديدنك في كل يوم منذ أن تصبح إلى أن تمسي. تكون عشت مع السيرة 24 ساعة، أما لا تعرفها إلا في ذاك اليوم فهذا جفاء والله، هذا من ألوان الجفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر تاسع، وهو أن يقال: هل ثبت أن المولد النبوي كان في 12 من ربيع الأول تاريخيا؟ والجواب: لا. وردت فيه عشرات الأقوال، فقيل في 12، وقيل في 9، وقيل في 8، وقيل في ربيع الأول، وقيل في غير ربيع الأول في أشهر أخرى. ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما متعبدون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ثبت أن مولده كان يوم الاثنين، ولا يذكر ولا يصح تاريخ معين إلا أنه يوم الاثنين فقط، وأنه عام الفيل، هذا كل ما ورد في تاريخ المولد. أما تحديد اليوم والشهر فهذا أمر غير ثابت، مع أنه لو ثبت لا يجوز أن نتخذ فيه بدعا من هذا القبيل. والأمر العاشر أن يقال: لو كان الدين بالرأي لكان اليوم 12 من ربيع الأول يوم مأتم لا يوم فرح. ليش؟ لماذا؟ ها، من يجيب؟ لأن أغلب المؤرخين يؤكدون أن وفاته كانت في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فلو كان الدين بالرأي لكان يوم حزن لا يوم فرح، لأنه اليوم الذي أظلمت فيه الدنيا بانقطاع الوحي من السماء، وهو أعظم مفقود. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليعزي نفسه بمصيبته بي، يعني بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الأمور العشرة تأملوها معي جيدا، وكونوا متجردين للحق، بعيدا عن تقليد الآباء والأجداد، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن التعلق بالعادات. يضاف إلى هذا كله أن المولد النبوي أو أن تلك الاحتفالات قد تحولت في بعض البلاد إلى مجون ومعاصي وسكر وخمور ومواعيد للخليل للأخلاء والخليلات ومواعيد للطرب واللهو والفسوق والمجون والعصيان. وقد وقفت على هذا في بعض الدول الإسلامية التي قدر الله أني أكون فيها موافقا لذلك اليوم الذي يحتفلون به. فيه من الاختلاط ومن قلة الحياء ومن المخدرات والحشيش والمنكرات والنواع والنباح والعويل والنهيق وقلة الحياء والتجمعات الفاسدة والتقاء الخليلين مع الخليلات وما إلى ذلك، أليس كذلك عباد الله؟ هذا هو الواقع الذي يشاهد الآن في الدول التي تقيم علنا تلك الاحتفالات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إني أقول لكم، لو قال لنا قائل أليست هذه بدعة حسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من البدع هل قال إلا البدعة الحسنة ولا قال كل محدثة بدعة؟ ها؟ قال كل محدثة بدعة، ما عندنا بدعة حسنة ولا سيئة، إنما عندنا سنة أو ماذا؟ أو بدعة، ليس عندنا إلا أحد أمرين، إما سنة والتي ثبتت في الكتاب والسنة على وفق سلف منهج سلف الأمة، وإما بدعة محدثة قد أحدثها الناس واخترعوها من عندي أنفسهم. ثم إن تلك الموالد قد تحولت إلى لون من ألوان الرقص وقراءة الأبيات الشركية مثل أبيات البوصيري التي ملئت بالشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو قال لنا قائل إنه عندما صلى عمر بالناس، عندما أمر عمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس صلاة التراويح إحياء للسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها ثم تأخر عنها خشية أن تفرض على الأمة، ما أرحمه بأمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أكثرنا الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فيعني قال بعض الناس اعتباطا قالوا أنت فعلت بدعة، وعمر يعلم أنه لم يفعل إيش بدعة، وإنما أحيا ماذا؟ ها؟ أحيا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كأنه يسخر بهم، نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير، يعني في آخر الليل، يعني هب أنها بدعة فنعمة البدعة، لا يقصد إقرار البدع وهو يعلم أنه ما فعل إلا سنة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك إخوتي وأحبتي في الله، وانطلاقا من النصيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإني أقدم هذه النصيحة وأرجو نشرها بين الناس، أحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها لمن خلفكم حتى يعود المسلمون إلى السنة ويتمسكوا بها ويعضوا عليها بالنواجذ. نصيحة أسألكم عنها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وأريد من الإخوة الكرام أحباب المسلمين أن يتأملوا ما ذكرته من الأدلة الشرعية وما ذكره علماؤنا قبل، بعين الإنصاف والإدراك والتجرد للحق وعدم التعصب لعادات الآباء والأجداد، إذا أرادوا سلامة دينهم وإذا أرادوا اتباع سنة نبيهم. ولا أشك وفقني الله وإياكم أنكم جميعا تحبون السنة وتدعون إلى السنة وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم وتحبون سنته، فمن أحب سنته فليلزم السنة وليبتعد عن ماذا؟ عن البدعة، حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راضي، لأن البدعة والله يا عباد الله تظلم بالقلب وتنسي السنة، وهي افتيات على دين الله وزيادة في دين الله، والزيادة مردودة غير مقبولة ومرفوضة. فانتبه يا عبد الله، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتولانا بعفوه ورحمته، وأن يحشرنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين للقبول. أنبه على مسألة في الأخير، البعض من الناس يعتقدون أن العمرة مفضلة في ربيع الأول، والجواب يا عبد الله أن العمرة ليس لها وقت معين، والعمرة المفضلة هي عمرة ماذا؟ رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله. أما بقية الشهور فلا فرق بين ربيع الأول وبين ربيع الثاني وبين غيره من الأشهر. وفقني الله إياكم لكل خير، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أي نعم،
أكتب السؤال أعطينا
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين، وإياكم وجميع الحاضرين والمسلمين.
نعم، طبعا أحسن الله إليكم، تقدم الكلام كثيرا على الموالد. نعم، وتقدم بتاريخ 3/3/38 التحذير، وجوب اتباع السنة والتحذير من البدعة، ولكن المعتمد الدرس المستفيض عن بدعية المولد كان بتاريخ 23/2/38 هجرية، 38,400 للهجرة، 4/23/2/38,400 للهجرة، درس مستفيض عن بدعية المولد.
ولعل درس اليوم يكون في شيء من الاستفاضة
إن شاء الله. سأل الله إليكم من باب العلم، ذكر كما ذكرتم سابقا في تحذير من المولد أنه حذر منه كما ذكرتم المقريزي رحمه الله في الخطط، وذكر أن أول من ابتدع الدولة العبيدية، وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أبو شامة المقدسي رحمه الله في تاريخه،
وذكره أيضا أظن الونشريسي في المعيار الإيش؟
نعم،
المعرب، المعيار المعرب. نعم، بلاد المغرب. نعم،
أحسن الله إليكم، وحذر منه الطرطوشي في الحوادث والبدع المتقدم.
صحيح.
نعم، أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم نعم، يقول يذكر بأن إقامة الموالد أنها من عادات الآباء والأجداد منذ القدم، يقول مع العلم أني قد حججت سابقا واعتمرت لمناسبة المولد أكثر من مرة الآن، وقد سمعت ما ذكرتم، ما توبتي؟
أولا بارك الله فيك، الحمد لله، يعني نحن لا نقول إن من يفعله كافر تبطل أعماله، فحجك إن شاء الله صحيح، وعمرتك نرجو الله أن يتقبل منك. يعني نحن ما نقول، نقول إنها بدعة، لكن ليس معنى ذلك أنه بدعة إيش؟
شركية
مكفرة. يعني ما نقول إن من يفعلها يكفر، لا حاشا لله، لا نقول إنها تبطل أعمالك، لكن لا تربط العمرة بالموالد مستقبلا. العمرة ليس لها وقت محدود، وخير عمرة هي عمرة رمضان. ونرجو الله أن يتقبل منا منك ما مضى، وأن يوفقنا العمل وإياك العمل الصالح فيما يستقبل إن شاء الله. نحن ما نقول إن من يعني أقام المولد بطل حجه وبطلت عمرته، لا، ما حد قال بهذا. نحن نقول إن العمل بدعة مردود على صاحبه، ليس بقية الإيش؟ الأعمال. الأعمال إذا أي عمل يكون فيه تكون فيه مخلصا لله ومتبعا للسنة عمل مقبول إن شاء الله تعالى. لكن العمل الذي دخلته البدعة نفسه هو العمل الذي إيش؟ يرد فقط. نعم.
يقول السائل الكريم، يسأل أكثر من سؤال عن حكم تكرار العمرة من ميقات التنعيم. التنعيم.
نعم. يا أخي الكريم، وفقني الله وإياك، النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا 5 مواقيت: ذو الحليفة، ميقات المدينة، رابغة للجحفة، ميقات أهل مصر والشام والمغرب، يلملة ميقات اليمن وممر عليها، قرن المنازل ميقات أهل الشرق من نجد وما جاورها، ذات عرق ميقات أهل العراق. إذا أردت أن تعيد أو تعتمر عن أحد فارجع إلى واحد من هذه المواقيت 5، وما دمت في مكة ترجع إلى الأقرب، وأقربه هو ميقات الطائف المسمى بالسيل أو وادي محرم. أما الإحرام من التردد من التنعيم قد تجد من يفتيك بذلك، لكن نجد أن السلف يحذرون من هذا. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم إيش؟ أم يؤزرون؟ هذا لمن كان عذره مثل عذر عائشة إن وجد. نعم.
يقول اليوم حصل ازدحام شديد حتى حصل تقدم على الإمام في صلاة الفجر، يقول: ما حكم صلاتي وقد صليت أمام الإمام من شدة الزحام؟
والله كثير من أهل العلم يرى بطلان صلاة من تقدم على الإمام، لكن كان بعض العلماء يتوجه إذا وجد الزحام ولم تجد مكانا آخر صلي حيث ما تجد مكان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. سؤال الأخير يا شيخ.
نعم. أكثر من سؤال يستشكلون، يقولون: المفتين عندنا الكبار مفتين الدول كذا 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 من دول الإسلامية أمرونا بالعمرة في المولد لمناسبة المولد، وذكر يقول أحدهم أن المفتي كذا ذكر أن أجرها أعظم من أجر عمرة رمضان،
حاشا لله،
أن نصدقهم أم نصدقوك؟
والله لا تصدقني ولا تصدقهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: عمرة في رمضان كحجة معي. هذا لا قولي ولا قول المفتين الذين أشرت إليهم، بل هو قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل له: ما دليلك؟ أنت لك أن تحاجه يا أخي، قل لهذا المفتي المسكين الذي يقول هذا الكلام: أعطني دليلا واحدا من الكتاب أو من السنة أو حتى عن أحد من سلف الأمة يقول إن العمرة في ربيع الأول أفضل منها في ماذا؟ منها في شهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. فأيهما نقدم؟ قولنا نحن العاديين أم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. قدمه على كل شيء، قدمه على كل شيء، على محبتك، على محابك، على رغباتك. قدمه على، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عمر رضي الله عنه الذي يضرب أروع الأمثال في حبه لرسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ما يذكر حركته إلا ومعه من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. أقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر، انظر إلى شدة تأثره حتى نسي القرآن، نسي الآية القرآنية التي تقول إنك ميت وإنهم ميتون، نسيها. لما أخبروه قال: لا، رسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأخذ السيف رضي الله عنه وأرضاه، وقال: من قال لمحمد قد مات ضربت عنقه. قبل أن نكمل الأمر، ما الذي أنساه؟ ها؟ شدة إيش؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا وأكثر من أصحاب الموالد ملايين المرات. طيب، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر يقول: كأني لم أسمع بها من قبل، فوقع على ركبتيه. كان ناسي الآية هذه تماما، وسلم لأمر الله، وأيقن أن الموت لابد أن ينال جميع البشر بمن فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقع عمر على ركبته، خر على ركبته. ليش؟ كأنهم الآن يعني الآن تذكر الآية، والذي أنساه ماذا؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عنه السيوف برقبته والرماح بصدره. في وقعة أحد، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما هجم أحد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه فقطعت يده من المفصل. فداء لمن؟ ها؟ فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الصحيح، ليس حب أصحاب الموالد. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسره كفار قريش وأرادوا أن يقتلوه، أخرجوه خارج الحرم، لأنهم لا يقتلون أحدا داخل حدود الحرم. فلما أخرجوه وهيئوه للقتل قال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وقال: والله لولا أن أخشى أن تقول إنني يعني جبان أو خائف لأطلت لأطلتهما، يعني الركعتين. قال له أحد الكفار: أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ الله أكبر، انظر تأمل هذا، أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا أن تشوكه شوكة. هذا هو الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الصحيح والمحبة الصادقة. لو أنه قال لهم نعم يمكن يطلقوا صراحة، ليس كذلك؟ يمكن يطلقون صراحة لمخالفته مخالفتهم للنبي. أتريد أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ قال لا والله ولا أن تشوكه شوكة. في حب أعظم من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغوا هذه الرسالة لجميع المسلمين، أمانة أسألكم عنها يوم القيامة. أسأل الله كريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.